تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد روى البخاري ومسلم وابو داود واللفظ له من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد تبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله عليه في هذا الحديث قال هذا الحديث اصل عظيم في الشريعه. ويقول ابو داود السجستاني رحمه الله عليه قائد السنن قال الدين وفي لفظ اخر له الاسلام يدور على اربعه احاديث مجموعه بقول الشاعر عمده الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البريه اتق الشبهات واجهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه الأحاديث الأربعة يقول أبو داود السجستاني رحمة الله عليه أن الإسلام يدور على هذه الأحاديث اتق الشبهات وهو حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين إلا أن بعضهم يعتو ألفاظ هذا الحديث في الصحيحين وهو ليس كذلك وإنما الموجود في 40 نووية للإمام النووي رحمة الله عليه هو لفظ أبي داود فقد جاء في الصحيحين بلفظ متشابهات وليس مشتبهات. وأما قوله وجهد أي يعني حديث سهل بن سعد الساعدي وهو حسن بمجموع طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا في الدنيا يحبك الله واجهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. وأما قوله ما ليس يعنيك أي ودع ما ليس يعنيك فهو يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والراجح في هذا الحديث الإرسال أنه مرسل ولا يصح مسندا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعملا بنيه. كلنا يحفظ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الاعمال بالنيات او بالنيات. الشاهد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الامور الى ثلاث: اما ان يكون حلالا بينا، واما ان يكون حراما بينا، واما ان تتنازع فيه الامور ما بين حل وحرمه واشتبه على المرء فالورع تركه. وهذا هو المعنى وهذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاه والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد بلغ الحلال والحرام جميعا، وقد أكمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك ما من معضلة وما من مسألة إلا وموجود حلها في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل شأنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا بالكتاب من شيء. ويقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولذلك سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة بكسر الخاء. قال: أجل، لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة لغائط أو ضوء، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فديننا لله الحمد والمنة فيه الحلول جميعا العقرية والمتقدمة، لكن ينبغي علينا ألا نتكلف الأمر بحيث أن ننزع آية ونحملها ما لا تتحمل. وقد أطنب الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب المادة أضواء البيان ذكر كثير من المعضلات، وأن الإسلام قد قام بحلها، وقد ذكر من المعضلات ما هي عقرية. وفي يومنا هذا نتكلم عن شيء يحتاجه الناس بالفعل، فإن الإنسان يحب أن يعاشر وأن يجالس الآخرين، ولا سيما أهل بيته يحب أن يجالسهم. وما من بيت إلا وفيه امرأة، فهل يجوز له أن يجلس مع هذه المرأة؟ هل يجوز له أن ينظر إليها؟ هل يجوز أن يخلو بها؟ أن يسافر بها؟ هذه أسئلة متعددة. فمن هي المرأة التي يجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها وأن يكون محرما لها؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر في سنته المحرم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. فمن هو المحرم ومن هو الرجل الذي يجوز لهذه المرأة أن تختلي به وأن تسافر به؟ وكذلك العكس، من هي المرأة التي يجوز أن يسافر بها الرجل وأن يخلو بها؟ الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر ضابطا مهما لمعرفة المرأة التي هي محرم لها، فقد قال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: واعلم أن حقيقة المحرم التي يجوز لك النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأديب بسبب مباح لحرمتها. أعيد الضابط مرة أخرى: كل من حرم نكاحها على التأديب بسبب مباح لحرمتها. نلاحظ أن الإمام النووي رحمة الله عليه قيد التعريف بثلاثة قيود: القيد الأول على التأديب، احتراز من المحرمات تحريما مؤقتا كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، وكما سيأتي من المحرمات تحريما مؤقتا. وقوله بسبب مباح، احتراز من أم الموضوعة بشبهة وبنتها، وقوله بحرمتها احتراز من الملاعنة، فالمرأة الملاعنة حرم نكاحها على التأديب وبسبب المباح، لكن ليس لحرمتها، فهي ليس محرما، وإنما حرمت عليك تحريما مؤبدا عقوبة وتغليظا لما وقع بين الزوجين من ملاعنة. والنساء المحرمات يحرمن عليك من جهتين: تحريما مؤقتا وتحريما أبديا. وتعريف الإمام النووي رحمة الله عليه كان في التعريف الأبدي والتحريم الأبدي، فالتحريم الأبدي يكون من ثلاث جهات: من جهة النسب، ومن جهة الصغر، ومن جهة الرضاعة. ولذلك جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ويسقط من الصهر أي من الرضاع. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي ذكره أي ذكر ابن عباس: الصهر بمعنى الرضاع تجوز. فهن يحرمن عليك من ثلاثة جهات: الجهة الأولى من النسب، والجهة الثانية من الرضاع، والجهة الثالثة من الصهر. وأثر عباس أثر صحيح، لأن بعضهم عند أن يقرأ في الإسناد يجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: وقال لنا أحمد بن حنبل. فيظن أن هذه صيغة التعليل وليس فيها سماع، وهذا غير صحيح، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو من أعلم الناس وأخبر الناس بصحيح البخاري، ذكر في طبقات المدلسين أن البخاري إذا قال وقال لي وقال لنا فهو مما سمعه من شيخه، وأما إذا قال وقال فإنه مما لم يسمعه. فنأتي الآن إلى المحرمات من جهة النسب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات في سياق واحد جعل المحرمات من سب وصف ومع الرضا، وجعل المحرمات تحريما مؤقتا إما في آخر هذه الآية وإما قبلها بآية أو بعدها بآية. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى آية المحارم بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الآية التي بعدها: والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر النساء جميعا المحرمات، أكان تحريما أبديا أم مؤقتا؟ فنختبر الآن بالتحريم بالنسب. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم. وضابط الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة. وذكر الضوابط والتعاريف استفدتها من تفسير القرطبي رحمة الله عليه، فإنه ذكر لكل واحدة ضابطا. اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فأمك محرم لك وأم أمك محرم لك، وأمك سواء كانت ولدتك مباشرة أو بواسطة، أي الأم ولدتك مباشرة، أم الأم ولدتك بواسطة، وسواء تمحضت بالإناث كأم أم الأم، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب، أو كان من أمرين معا كأم أبي الأم، وسواء أدلت بذكر أو أدلت بأنثى، جميعا يقال أن هذه أم، أي الأم وما علت، فهي محرم لك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أمهاتكم، ما ذكر أما واحدة وإنما ذكر بصيغة الجمع. من المحرمات بالنسب المثل، لقول الله عز وجل: وبناتكم، وضابطها اسم لكل أنثى لها أو لك عليها ولادة، في الأم لها عليك ولادة، وبالبنت لك أنت عليها ولادة، فبنتك محرم لك، وبنت بنتك هي محرم لك، وما نزل سواء كانت مباشرة أو بواسطة، سواء كان عن طريق الذكور أو عن طريق الإناث أو بالأمرين معا، فبنتك هي محرم لك، وبنت بنتك هي محرم لك، وبنت بنت بنتك هي محرم لك، وبنت ابنك هي محرم لك، وبنت ابن ابنك هي محرم لك، ودواليك الجزء كذلك هذه بنت. ومن المحرمات بالنسب الأخت، وضابطها اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، وهن ثلاث: الأخت الشقيقة شاركتك في الأصلين، الأب والأم، والأخت من جهة الأب والأخت من جهة الأم، كلهن محارم لك من المحرمات بالنسب العمة، وضابطها اسم لكل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. فعمتك الشقيقة هي محرم لك، وعمتك من جهة الأب أي أخت أبيك من جهة الأب هي محرم لك، وعمتك من جهة الأم أي أخت أبيك من جهة الأم هي محرم لك، كلهن محارم. بل أن الأمر أوسع، أن الأمر أوسع من ذلك، فكل عمات أبيك هي عمات لك، وكل خالات أبيك هي خالات لك. فالعلماء أو الفقهاء يذكرون قاعدة وهي عمات الأصول عمات الفروع، وخالات الأصول خالات الفروع. فهب أنك دخلت يوما البيت فوجدت امرأة عجوز، ووجدت امرأة عجوزا فسألت عنها فقالوا هذه عمة أبيك، استفسرت أكثر قالوا هذه أخت جدك أبو أبيك، فهذه يجوز أن تصافحها وأن تخلو بها وأن تكون محرما لها في الحج والعمرة وغير ذلك مما يجوز في المحارم. لكن لو قيل لك هي بنت عم أبيك أو بنت عم جدك فهذه ليست محرما لك، أو قيل هذه بنت عم أبيك ليست محرما لك، فعمتك هي محرم لك وعمة أبيك هي محرم لك. ومن المحرمات بالنسب أو خالات، وضابطها اسم لكل أنثى شاركت أمة في أحد أصليها أو فيهما معا، وهن ثلاث، هن ثلاث: الخالة الشقيقة أي أخت أمك من الجهتين، والخالة من جهة الأب، والخالة من جهة الأم. ولذلك ذكر الله عز وجل عماتكم خالاتكم لأنهن جمع. وكذلك ما يقال بالعمة يقال بالخالة، فكل خالة لأمك هي خالة لك، وأما بنت خالة أمك هي ليست محرما لك، وبنت خالة جدتك هي ليست محرما لك. ومن المحرمات النسب بنت الأخ، وضابطها اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة. أكان أخوك من جهة الأب أو من جهة الأم أم من الأمرين معا، وأكانت هذه لأخيك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، فبنت الأخ هي محرم لك، وبنت بنت الأخ هي محرم لك، وبنت ابن الأخ هي محرم لك. ومن المحرمات جملة بنت الأخت، وضابطها اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة أم بواسطة، وسواء كانت أختك شقيقة أم من أحد الأصلين، وهن محارم لك. السبع محرمات عليك من جهة النسب تحريما أبديا، وأما التحريم من جهة الصهر هن أربع: زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن، أربع. والأربع بمجرد العقد عليهن تنتشر الحرمة إلا بنت الزوجة فلا تنتشر إلا بخير، فسيأتي بالحرمة. أولا نأتي إلى زوجة الأب، فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. زوجة الأب هي محرمة عليك بالإجماع، محرمة عليك بالإجماع، والله سبحانه وتعالى استهل ذكر المحرمات بهذه الآية لأن الزواج بزوجات الآباء كان متفشيا في الجاهلية. روى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس، وقد ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمة الله عليه في صحيح المسلم من أسباب النزول، أن الرجل كان يتزوج بزوجة أبيه إذا مات أبوه ويجمع بين الأختين، فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، وأنزل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذا كان معروفا عند أهل الجاهلية، ولذلك عرف أناس بزواجهم من زوجات أبائهم. ذكرهم الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان كأبي قيس الأسود، كأبي قيس بن الأسود أو ابن الأسود، والأسود ابن خليفة، وصفوان ابن أمية، وعمر ابن أمية، ومنظور ابن زبان الفجاري. وهؤلاء عرفوا بين أهل الجاهلية أنهم تزوجوا بزوجات آبائهم، فحرم الله عز وجل ذلك. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، قد يقول قائل أنه المقصود ولا تنكحوا أي لا تطعوا، فيقال هذا فهم غير صحيح، ولا سيما في هذه الآية، لأن الإجماع قام حتى غير واحد من أهل العلم على أنه بمجرد العقد أن يعقد أبوك على امرأة فتحرم عليه تحريما أبديا. فلو أن أباك عقد على امرأة يوما واحدا ساعات ثم طلقها فتصير المرأة محرما لك إلى الأبد، فيجوز لك أن تسافر بها وأن تخلو بها وأن تنظر إليها ما لم يكن هناك في النفس. وكيف عرفنا أن ولا تنكحوا ليس معناه الوجه، وإنما معناه مجرد العقد والجواب؟ أن هناك آيات في القرآن الكريم تدل على ذلك، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي نكحتها عقدت عليها ثم طلقتها من قبل أن تمسها أن تجامعها. فعلم من ذلك أن النكاح يكون بمعنى مجرد العقد. وقد يأتي في بعض الأحيان تأتي كلمة النكاح بمعنى الوصل، كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن قام الإجماع على أن النكاح في هذه الآية ولا تنكحه بمعنى مجرد العقد. وقوله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هذا يدل على أن الزواج بزوجة الأب أعظم حرمة من الزنا، لأن الله عز وجل ذكر في هذا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رأى عما ومعه راية وهو متجهز لقتل أحد، فسأله قال عم البراء بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل رجلا، أن أقتل رجلا تزوج بزوجة أبيه وأن آخذ ماله، فهذا أمر محرم لا يجوز. ولذلك من المحرمات تحريما أبديا من تزوجها أبوه، وكذلك إذا تزوج جده، لأن الأب لأن الجد يأتي بمعنى الأب، فأبوك إن عقد على امرأة صارت محرما لك، جدك أبو أبيك إذا عقد على امرأة صارت المرأة محرما لك. وقبل أن أنتقل للمرأة الأخرى من المحرمات من الصهر، أنبه على أن أم زوجة الأب وبنت زوجة الأب ليست بمحارم لك، وهن أجنبيات عنك. وصورة أن أباك تزوج بامرأة ومعها أم، معها أم، فلا طبعا امرأة غير أمك، فلا يجوز لك أن تصافح أم أن تصافح أم زوجة أبيك، ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، لأنها ليست محرما لك. كذلك لو أن أباك تزوج بامرأة ومعها بنت من غير أبيك، فلا يجوز لك أن تصافحها وأن تخلو بها، بل يجوز لك أن تتزوج بها. ومن المحرمات من جهة الصهر أم الزوجة، أم الزوجة، فأم الزوجة هذه إذا عقدت عليها أو عقدت على بنتها بمجرد العقد صارت محرما لك. الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، إذا عقدت على مثلا زينب فأم زينب صارت محرما لك بمجرد العقد، بمجرد العقد. ومن المحرمات بالصهر بنت الزوجة، لكنها ذكر في هذه الآية بقيدين، قال ورمائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الشرط الأول أن تكون بالحجر عندك تعيش، الشرط الثاني أن تدخل على أمها، هنا بمعنى أن تجامع أمها. بهذين القيدين كما هو بالنص تصير محرما لك. أما القيد الأول فوقع خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء قالوا أن الحجرية ليس بشرط، لأن النص جاء وخرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فهذه الربيبة غالبا تكون في حجر أمها وزوج أمها. وهناك قاعدة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهي إن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر بمفهومه، ومثل على ذلك بقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
إن أردنا تحسنا. غالبا أن الفتاة تحب التحسن، فلا يفهم بمفهوم المخالفة أنها إذا ما أحبت التحسن وأحبت البغاء فلك أن تكرهها، فهذا لا يعتبر بمفهوم. فهذا القيد الأول ليس بشرط، ويدل على ذلك أيضا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الله عز وجل كبر هذا الأمر لما قال وربائكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أعاد فقط قضية الدخول ولم يعد الهجرية، مما يدل على أن الربيبة تحرم بمجرد وطء أمها بعد العقد عليها. وقد يقول قائل ما الثمرة من هذا الخلاف؟ والجواب أن الثمرة من هذا الخلاف لو أن امرأة تزوجت ومعها بنت من رجل آخر، وبنتها تعيش في بلد آخر غير بلد أمها، فعلى من يشترط الحجرية؟ فإن هذه البنت ليست بمحرم لهذا الرجل، وعلى من لا يشترط فيقول يكتفى بأن يطأ أمها بعد العقد عليها فتصير محرما له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ذكر قاعدتين في هذه المسألة، أي في قضية المحرمات. قال بنات المحرمات محرمات إلا بنات الخالات والعمات، بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. وذكر في موضع آخر قال وبنت الربيبة ربيبة، بنت الربيبة ربيبة. فمثلا أنت تزوجت بامرأة ومعها بنت من رجل آخر ووطأت أمها بعد أن عقدت عليها، فهذه البنت صارت ربيبة لك ومحرما لك، وإذا تزوجت هذه الربيبة صارت بنتها محرما لك، وهكذا وما نزل. وذكر شيخ الإسلام أيضا قاعدة في موطن آخر، وهذا كله في المجلد الثاني والثلاثين، أن كل أقارب الرجل من النسب هن محارم له إلا بنات العمات والخالات والأعمام والأخوات. وهذه القاعدة كما تعرفون أن كل قاعدة تجد في بعض المواطن يكون الإشكال عليها قوية، لكن لو سلمنا من باب الأغلب أن بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فخلصنا من ذلك أن بنت الزوجة تحرم عليك بمجرد وطء أمها ولا يسترى الحجرية. ومن المحرمات من جهة السنة زوجة الابن، وتأملوا في قول الله عز وجل وحلائل أبنائهم الذين من أصلابهم. فإذا كان فقط حلائل بمعنى زوجات أراد الأبناء مطلقا هكذا لقال الله عز وجل وحلال أبنائه، لماذا قيدها الذين من أصلابه؟ لأن الولد في الجاهلية كان على ثلاث، ولد من النسب وولد من التبني وولد من الرضاع. أما الولد من النسب فهذا هو المعنى وحلائل أبنائكم أي زوجات أبنائكم الذين من أسرابكم، وأما من التبني فقد حرم التبني في الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم. والتبني كان معروفا من الجاهلية حتى أن زيدا يعني ابن حارثة كان يقال له زيد ابن حارثة ابن محمد أي ابن النبي عليه الصلاة والسلام في التبني. لكن لما نزلت هذه الآيات من سورة الأحزاب صار محرما التبني. انتهينا من قضية التبني. بقي الرضاع. الصحيح أن الآية لما ذكر وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم خرج زوجة الابن من الرضاع. زوجة الابن من الرضاع. فعلى هذا المحرمات من السهر أربع: زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن. بقي المحرمات من جهة الرضاع. الرضاع لك أن تفتح الرأس ولك أن تكسره. الرضاع والرضاع شيء واحد. لكن أكثر ما ذكر في سياق الآيات في الأحاديث بفتح الرأس. وهن سبع. كيف عرفنا أنهن سبع؟ ما أن المذكورات في القرآن ثنتان فقط وليست بسبع. لما قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. الخمس غير الثنتين ذكرنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهن من الرضاع كما هن في النسب. فعلى هذا نقول المحرمات من الرضاعة خمس: الأم من الرضاعة وضابطها اسم لكل أنثى لها عليك رضاعة. فالمرأة التي أرضعتك تصير أما لك بالقيود التي سيأتي ذكرها. أيضا البنت من الرضاع وضابطها اسم لكل أنثى لزوجتك عليها رضاع. أيضا الأخت من الرضاع وضابطها اسم لكل أنثى شاركتك في الرضاع في أحد الأمرين أو فيهما معا. قد يقول قائل كيف سيكون من جهة الأب؟ يقال سيأتي الكلام في لبن الفحم. أيضا قلنا هذه هي الأخت من الرضاع وهي من المحرمات عليه. وهكذا خذ على نفس التعاريف والضوابط. أيضا من المحرمات العمة من الرضاع وهي أخت زوجة المرضعة. أخت زوج المرضعة هي عمة من الرضاع. والخالة من الرضاعة هي أخت المرضعة. وبنت الأخ من الرضاعة هي بنت أخيك من الرضاعة. وبنت الأخت من الرضاعة هي بنت أختك التي أنت وهي اشتركتما في لبن واحد. فهن سبع ومحرمات تحريما أبديا. النسب سبع، الصهر أربع، الرضاع سبع. بقي قبل أن ننتقل لبعض مسائل الرضاع ينبغي أن نذكر ما ذكر في آخر الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء فهن محرمات تحريما مؤقتا. والتحريم المؤقت إذا زالت العلة جاز لك أن تتزوج بها. فمن المحرمات تحريما مؤقتا أن تجمع بين الأختين، تجمع بين الأختين، وهذا قد تقدم في أثر ابن عباس كان معروفا في الجاهلية، فهذا محرم تحريما مؤقتا. فأنت متزوج مثلا بامرأة اسمها فاطمة ولها أخت اسمها سلمى، فلا يجوز لك أن تتزوج بسلمى إلا إذا طلقت فاطمة وانتهت عدتها، فلك بعد ذلك أن تتزوج بسلمى. وأيضا لا يجوز أن تتزوج وتجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهناك ضابط مهم، إذا حفظت هذا الضابط استطعت أن تقول لا يجوز أن نجمع بين هذه وهذه. ذكر الضابط البقاء فقال: كل امرأتين بينهما قرابة، لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى وحرم النكاح بينهما فإنه لا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين، أعيد مرة أخرى، كل امرأتين بينهما قرابة، لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى وحرم نكاحهما فإنه لا يجوز الجمع بينهما. فمثلا معك صفية وفاطمة أخوات، قدرت أن فاطمة بدلا من فاطمة محمد، فهل يجوز لمحمد أن يتزوج بأخته صفية؟ الجواب لا، إذن لا يجوز أن تجمع بينهما. مثال آخر، صفية وفاطمة، صفية هي عمة فاطمة، قدرنا أن صفية محمد، أن صفية هي محمد، فهل يجوز لمحمد أن يتزوج ببنت أخيه صفية؟ الجواب لا، إذن لا يجوز الجمع بينهما. فكل امرأتين بينهما قرابة، لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى وحرم نكاحهما فإنه لا يجوز الجمع بينهما. هذا في المحرمات تحريما مؤقتا. من المحرمات تحريما مؤقتا من ليس لها دين تمام، أي لم تكن من أهل الكتاب، وإنما كانت مشركة، لم تكن يهودية أو نصرانية. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فلا بد أن تؤمن المشركة، لا بد أن تؤمن المشركة. ويجوز الزواج من اليهودية ويجوز الزواج من النصرانية، أما التي ليس لها كتاب كالمجوسية والبوذية والهندوسية وغير ذلك فإنه لا يجوز أن تتزوج بها، ويحرم تحريما مؤقتا إلا إذا آمنت أو كانت على أحد الديانتين الكتابية فيجوز أن تتزوج بها. ومن المحرمات تحريما مؤقتا المرأة المحرمة تحرم عليك تحريما مؤقتا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم من حديث عثمان قال: ولا ينكح ولا ينكح، فالمحرم أكان رجلا أم امرأة لا يجوز له أن يعقد أو يعقد له. ولذلك جاء حديثان، أحدهما من حديث ابن عباس قال: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم، والحديث الآخر من حديث ميمونة قال: تزوج بي النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال. فقدم العلماء حديث ميمونة على حديث ابن عباس، فلا يجوز للمحرمة وتحريم مؤقتا أن تتزوج أو أن يتزوج بها الرجل ما دام هي محرمة. من المحرمات تحريما مؤقتا من كانت في عصمة غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. سبب نزول هذه الآية كما جاء بمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما سبوا نساء أوطار تحيروا هل يأتوهم أم لا، لأن بعضهن متزوجات. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر إلا ما ملكت أيمانكم، أن بعد السبي تصير ملك اليمين، فظهر من ذلك أن ملك اليمين يجوز أخذها وزواجها ونكاحها. أما من كانت في عصمة غيرك من الأحرار فلا يجوز ذلك. ولا يفهم من ذلك أن ملك اليمين أي الإماء يجوز لك أن تجامع وهي في ملك غيرك، لا، هي ملك يمينك أنت وليس هي تحت غيرك. ومن المحرمات تحريما مؤقتا من كان متزوجا بأربع، فلا يجوز له أن يتزوج الخامسة إلا إذا طلق الرابعة وانتهت عدتها، ثم بعد ذلك يجوز له أن يتزوج بأخرى ستكون رابعة له. ومن المحرمات تحريما مؤقتا الزاني، فالزاني حتى تتوب تكون محرمة عليه، فإذا تابت وفات ورجعت فإنه يجوز لك أن تتزوج بها. يقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز لك أن تتزوج امرأة وهي تعمل الزنا والعياذ بالله، وهذا التحريم تحريما مؤقتا عليك، فإذا تابت فلك أن تتزوج بها. بقي أن هناك مسائل تتعلق بالرضا. المسألة الأولى أن العرب كانت من عاداتهم ولا سيما قريش إذا وضعت المرأة ولدت فإنها تدفع بولدها إلى مرضعة حتى تتفرغ لزوجها ولبيتها. ولذلك قصة النبي عليه الصلاة والسلام عند أخذته حليمة، إن كان قد توفي أبو النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أي في حال الحمل، لكن يظهر أن نساء قريش درجن على هذا الأمر. فعادة العرب هذا الأمر في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام أقر مسألة الرضاع. ومن المسائل أن الرضاع يحرم ينشر الحرمة فيكون كالولادة تماما. لكن ينبغي عليك أن تعلم يا عبد الله أن أخاك من الرضاع لا تعطى له الأمور كما تعطى للأخ من النسب، فالولاية في النكاح ليس له، وليس أيضا هو من العاقلة في قضية القتل، وأمور كثيرة لا يتدخل. لكن في قضية المحرمية أن يسافر بهذه المرأة أو أن يقتربها أو أن ينظر إليها فيجوز ذلك، يجوز ذلك. ولذلك تنتشر حرمة بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في مجال صحيحين من حديث ابن عباس: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقوله في مجال الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ومما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة. وبما جاء في سنن الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فإذا الرضاع ينشر الحرمة يصير محرما هذا الولد. ولذلك لا بد أن نعلم أن قضية نشر الحرمة له حكمة. لعلكم تعلمون جميعا أن الشريعة الإسلامية من ألفها إلى يائها ما من تحريم إلا وفيه حكمة، علم ذلك من علم وجهل من ذلك من جهل. فمثلا حرم الله علينا الزنا لحفظ الأعراض والأنساب، حرم الله عز وجل علينا الخمر لحفظ العقول، حرم الله عز وجل علينا القتل بغير حق لحفظ الأنفس. وانتشرت الحرمة في قضية الرضاء لحكمة عظيمة، ألا وهي كما قال بعض أهل العلم أن هذا الرضيع قد تغذى من لبن هذه المرأة فنشز العظم وتقوى وفتقت الأمعاء بسبب هذا اللبن، فصارت بعض أجزائه من لبن هذه المرأة فانتشرت الحرمة. ومن المسائل مع من تنتشر الحرمة؟ الجواب تنتشر الحرمة بين الرضيع وبين المرضعة وأقارب المرضعة. وأما المرضعة لا يقرب لها أحد من أقارب الرضيع. فأضرب لك مثالا، وكما يقول الشنقيطي رحمة الله عليه دائما بالمثال يتضح المقام. لو أن هناك ربيعا اسمه زيد رضع من امرأة اسمها فاطمة، فصار أقارب فاطمة جميعا أقارب لزيد، فأخت فاطمة صارت خالة لزيد، وزوج فاطمة صار أبا من الرضاع لزيد، وأخت زوج فاطمة صارت عمة لزيد، وهكذا. كأن فاطمة ولدت زيدا، لكن هل يقرب أحد من إخواني وآباء وأجداد وأعمام زيد لفاطمة؟ الجواب لا، هم أجانب عنه. ولذلك مما حفظناه من شيخنا علامة اليمن أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه ما ذكره عن العلامة الثياب، وهي أبيات حتى تضبط هذه المسألة. فقال أقارب ذي الرضاعة بنت ثابت أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص به. أقارب ذي الرضاعة بنت ثابت أي أقارب الرضيع هم أجانب للمرضعة، هم أجانب للمرضعة، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، الهاء الضمير يعود على زيد صاروا أقاربا لزيد ولا تخصيص به. ومن المسائل أيضا أن لبن الفحم تنتشر به الحرمة، أي أن أقارب زوج المرضعة صاروا أقارب للرضيع. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن الحرمة تنتشر، وهذا قال به جماهير السلف والخلف، كما قال الحافظ كثير رحمه الله عليه. ومنهم من قال لا تنتشر الحرمه، بمعنى اخت زوج المرضعه يجوز للرضيع ان يتزوج بها. ومنهم من قال بالتوقف، وهذا قال به مجاهد وابن سيرين، والصحيح انه تنتشر به الحرمه لثلاثة أدلة. الدليل الأول ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن عائشة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فصاح رجل في بيت صبية، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام الصوت قال لعله فلان، يعني عمن لصبية من الرضاعة. الدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها استأذن أن يدخل عليها أفلح أبو أو أخو أبي القعيب، أفلح أخو أبي القعيب، فبعد نزول آية الحجاب فترددت وما أذنت له حتى استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث البخاري، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول. والدليل الثالث ما رواه عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عليه في مصنفه عن ابن عباس ان رجلا، بل ايضا رواه الامام مالك في موطئه، ان رجلا سال ابن عباس فقال عندي امراتان احداهن ارضعت هذا الغلام، والثانيه أو نعم عندي امرأتان إحداهن أرضعت غلاما غير أبنائه، والثانية أرضعت بنتا غير بناته، فهل يجوز لهذا الغلام أن يتزوج بهذه البنت؟ قال ابن عباس لا، النقاح واحد. مفهوم هذه الصورة؟ مثلا نقول شخص اسمه سالم عنده زوجتان، إحداهن اسمها صبية والثانية فاطمة، صبية أرضعت بنت الجيران وفاطمة أرضعت ابن الجيران وليس بإخوة، فهل يجوز لمن أرضعته صبية أن يتزوج من أرضعته فاطمة؟ الجواب لا، لأن اللقاح كما قال ابن عباس واحد، وهو لبن الفحل. وبقي من المسائل ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، قال هناك صورتان. الصورة الأولى هناك ابن له أب من الرضاع، ابن له أب من الرضاع وليس له أم. والصورة الثانية هناك ابن له أم من الرضاع وليس له أب. أما الصورة الأولى ابن له أب من الرضاع وليس له أم، فصورته أن رجلا كان متزوجا بامرأتين، فإحداهن أرضعت هذا الغلام رضعتين، والثانية أرضعته ثلاث رضعات، بمجموعها تكون خمسا لمن؟ للأب، لزوج المرضعات. وأما المرضعات فلم يتم النصاب كما سيأتي كم عدد الرضعات المحرمة، فعلى هذا يكون له أب من الرضاع وليس له أم. الصورة الثانية ولد له أم من الرضاع وليس له أب. وصورته أن امرأة كانت متزوجة برجل، فمن لبن هذا الفحل أرضعت غلاما رضعتين، ثم طلقها هذا الرجل، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها برجل آخر وأرضعت الغلام ثلاث رضعات، فاجتمعت عند المرضعة خمس رضعات، وأما عند الرجلين لم يجتمع نصاب الرضعات. ولذلك أن المرأة المرضعة لا يجب حتى الأم لا يجب عليها أن ترضع ولدها، وهذه مسألة شرعية، الأم لا يجب عليها إرضاع ولدها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا في حال واحدة أن الولد ما استطاع أن يلتقم ثديا غير ثدي أمه، فهذا يتعين على الأمة. والدليل على ذلك ما جاء من مستدرك الحافظ عن أبي أمامة، وقد ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه ملكان ورياه من أهواله يوم القيامة، ومما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت نساء ينهث ثديهن الحياة، ينهث ثديهن الحياة، فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقالوا: هن اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. فإذا كان هذا الولد يتعذر عليه ولا يستطيع أن ينتقم ثديا إلا ثدي أمه، تعين على الأم أنها ترضع ولدها. ومن المسائل أيضا فيما يتعلق بهذا، وإذا جاء الوقت أخبرون بارك الله، إذ من المسائل أيضا وهو مدة الرضاع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقد قال جمهور العلماء بموجب وظاهر الآية أن مدة الرضاعة سنتان حولان، لكن خالف هذا القول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، فقال إن هذه الآية كانت على من حملته أمه 6 أشهر، لأن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، فقال على هذا لا بد أن يحمل هذا الأمر على 6 أشهر، بمعنى أنه لو حملت فيه أمه 6 أشهر له أن ترجع أمه حولين كاملين، من أجل إذا جمعنا 24 شهرا مع 6 أشهر كم سيكون النادي؟ سيكون 30، سيكون 30 شهرا أو 30 شهرا. فهو ذكر قاعدة عنده وقد خالف جماهير العلماء، قال على هذا: إذا حملت الأم لولدها 9 أشهر فللأم أن ترجع ولدها 21 شهرا فقط حتى تجتمع 9 أشهر مع 21 شهرا تصير 30 شهرا. وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لأنه قد ذكر الفقهاء أن بعض الأمهات قد تحمل بولدها قدر سنتين، وهذا ذكره المصنف رحمة الله عليه تفسير سورة الرعد عند قوله تعالى: وما تغيظ الأرحام وما تزداد. ذكر مجموعة من أهل العلم ممن حملت به أمه قدر سنتين بل 4 سنوات، وهذا ذكره أيضا الحافظ الكبير رحمة الله عليه. فممن ذكر محمد بن عجلان حملت به أمه قدر سنتين، بل أن الحافظ بن كثير رحمة الله عليه ذكر أن امرأة حملت بولدها 4 سنوات، فأول ما نبتت به فإنه رأى طائرا هذا المولود وقال له كش، يعني هش الولد طائر، فصار يعي من أول يوم حملت به 4 سنوات. فقالوا: لو أن أما حملت بابنها سنتين مثلا على قول الحافظ أو الإمام أبي حنيفة فإنه ليس له رضاع وتسقط عنه الرضاع. فهذه من المسائل. من المسائل أن الرضاع الذي تنتشر به الحرمة هو ما رضع في مدة العامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أما بعد العامين لا تنتشر به حرمة. فلو أن أختك مثلا أرضعت ولدك وقد تجاوزت 2 سنين لا تنتشر به حرمة، وهكذا وما زاد على هذا السن. لكن بعض أهل العلم قال: يجوز للمرأة أن ترضع الكبير وتنتشر به الحرمة، واستدل بما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن سالما مولى أبي حذيفة، وأبو حذيفة هو زوج لسالم، فإنه رأت تغيرا في وجه أبي حذيفة إذا دخل عليهم سالما، فدخل عليهم سالما، وسالم كان حليفا لأبي حذيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعي، قالت إنه كبير، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد علمت أنه كبير. فهذا النص نستطيع أن نقول أنه يكون ويترجح بين أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون مخصصا تخفيفا عينيا، وإما أن يكون مخصصا تخفيفا نوعيا. أما النسخ فهذا بعيد، لأنه لا بد أن يعلم المتقدم من المتأخر. أما التخفيف العيني فنقول الأصل عموم التشريع، حتى أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أمر بحكم فنحن ندخل فيه إلا إذا جاء النص وجاءت القرائن على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. بقي معنى التخفيف النوعي، نقول على هذا النوع وهذه الصورة إذا كانت توجد فيجوز للمرأة أن ترضع هذا الولد أو هذا الرجل، لأنه جاء في بعض الروايات أن سالما معه لحية كبير، لكن الإرضاع يتم حتى لا يذهب ذهنك بعيدا، الإرضاع يتم عن طريق حلب هذا اللبن ووضعه بكاس ثم يشرب، وإن شاء الله نمضي بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل ما وقفنا عليه في سائل يتعلق بالرضاع بعد أن فرغنا من ذكر المحرمات من النسب، المحرمات من الصهر والمحرمات من الرضاع والمحرمات تحريما مؤقتا. فمن المسائل ايضا ان ليس كل رضعه هي محرمه، بل لها عدد معين، وان كان قد اختلف اهل العلم في هذه المساله على اقوال عده. جمهور العلماء يقولون الرضعة الواحدة، يقولون الرضعة الواحدة تحرم، ومن أهل العلم من يقول ثلاث رضعات، ومنهم من يقول خمس رضعات، ومنهم من يقول سبع رضعات، والصحيح خمس رضعات. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا إلى خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فالخمس الرضعات هي التي تحرمن. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث عائشة وحديث أم الفضل، في حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصفة ولا المصفتان، وفي حديث أم الفضل قال لا تحرم الإملاك ولا الإملاكتان. فالخمس الرضعات هي التي تشبع، هي المرضعة أو هي التي تنشر بها وتنتشر بها الحرمة. بقي صفة الرضعة المعتبرة، الرضعة المعتبرة كما ذكرها الفقهاء قالوا أن يلتقم الرضيع في المرضعة ولا يتركه إلا بعد أن قضى حاجته منها. وذكر أنه يلتقم الضرع وثدي المرأة هذا على نفسه رضا وبر وسلم. ذكر الظاهرية أنه يشترط أن يلتقف بها، وجمهور العلماء يقولون لا، لا يلزم ذلك، وإنما حتى لو أخرجت في كأس أو في قارورة وشرب منها 5 مرات مشبعة فصار ذلك ناكرة للحرمة. فصفة الرضع المشبعة أن ينتقل ثدي المرأة ويشرب منه حتى يقضي حاجته، أي تنقضي حاجته ويتركه باختيار، ليس بسبب صيحة ولا غزع ولا إلى ما يعني يرجع هذا الولد من الأمور. ولذلك كما قال أو قال أم سلمة رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، فإن الرجل إذا لاعب زوجته ومص ثديها 5 مرات أو 6 أو 7 أو 2 أو غير ذلك لا يعد ذلك محرما، لا يصير الزوج ابنا لهذه المرأة، لأنه كما تقدم معنا أن الذي ينشر الحرمة في مدة العامين مع قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام، فلا بد أن يكون في العامين. وبقي من المسائل، إذا شكت المرأة وشك أيضا الرضيع بعد أن كبر هل أرضعته 5 أم 4 فيبنى على الأقل، فإن اليقين لا يزال بالشك، وهذه قاعدة أصولية، اليقين لا يزال بالشك، مثل مثل الطلاق، لو أن رجلا قال هل طلقت زوجتي 2 أم 3 فيبقى على الأصل أنه طلقها 2، طلقتها أو أن لم أطلقها يبقى على الأصل أنه لم يطلقها، فاليقين لا يزال بالشك. وينبغي على المرأة المرضعة أنها تستأذن زوجها، تستأذن زوجها، ولا ينبغي لها أن تتصرف بنفسها، لكن لو حدث أنها أرضعت من غير رضا أو إذن زوجها وأرضعته 5 رضعات مشبعة فإنه تنتشر الحرمة. بقي آخر مثلا، وهي في بعض الأحيان تكون المرأة الكبيرة في السن اليائسة ترضع أو تلاعب تعلم ولد ابنها، فتضع الثدي على في فمه فيشرب ويجر عليها اللبن، فهل هذه لو تكررت 5 مرات هل صارت 5 رضعات محرمة أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، أو قال أمهاتكم التي أرضعنكم، فيحمل أن الأم ولو كانت أم الرضاعة كانت صغيرة أو كبيرة بشرط أن اللبن يجر على هذا الولد بحيث أنه يشبعه. طيب، هذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.